بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. فجود النبي صلى الله عليه وسلم جود عظيم، وهو متنوع في أنواع كثيرة، وأعظم جوده عليه الصلاة والسلام هو جوده في تبليغ هذا الدين، فقد بذل عليه الصلاة والسلام ما يستطيع وبذل كل ما يملك في سبيل إخراج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والوثنية إلى نور التوحيد والإسلام. وتوفي عليه الصلاة والسلام وقد ترك أمته على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. ومن جوده صلى الله عليه وسلم جوده بالبذل والنفقة والعطاء، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس رضي الله عنه كان أجود الناس، وتقول عائشة رضي الله عنها ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا على الإسلام إلا أعطاه، ولقد أعطى رجلا غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلوات ربي وسلامه عليه. وخرج صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه في ثوب جديد، فلما طلع عليهم قال أحد الصحابة: يا رسول الله لو كسوتني. فقام عليه الصلاة والسلام إلى بيته ليخلع الثوب ويعطيه إياه، فصاح به الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: أنت تعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن شيء إلا أعطاه، إلا بذله عليه الصلاة والسلام. قال: والله رجوت أن يكون كفني. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الثوب، قال الراوي: فكان ذاك كفنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس. الحين بعض الناس الآن يتكلم يقولون أجود العرب هو حاتم الطائي، لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من حاتم وأجود من غيره ومن القبائل ومن الناس أجمعين. فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. وهنا كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني أن جود النبي صلى الله عليه وسلم يتضاعف ويكثر في رمضان. ما السبب؟ قالوا لثلاثة أمور: شرف الزمان وهو رمضان، هذا شهر كريم المفترض أن الإنسان يبذل فيه ويتقدم إلى الخير أكثر من غيره. والأمر الثاني قالوا شرف المنزل عليه وهو القرآن الكريم، لأنه كان يتدارس مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، كان يختم معه في رمضان ختمة، وفي رمضان الذي كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ختمه معه مرتين. والأمر الثالث شرف الصحبة، لأن الإنسان إذا كان مع صحبة طيبة، صحبة تعينه على الخير، لا شك أنه سيبذل وسيجتهد في مرضات الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاء أحدهم إلى الحسن البصري قال: يا أبا سعيد من أصاحب؟ قال: صاحب من إذا رأيته ذكرك الله. فبعض الناس رؤيتك، رؤيتهم، مجالستهم، هذه تزيدك على الطاعة، تحثك على فعل الخير. فمدارسة القرآن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل عليه السلام وهو روح القدس وهو أفضل الملائكة، لا شك أن هذا يزيد النبي صلى الله عليه وسلم نشاطا على نشاط، وبذلا على بذل، وجودا على جود. وهذا ما ذكره شراح الحديث، قالوا إن هذا الأثر دل على أن جود النبي صلى الله عليه وسلم يتضاعف في رمضان لثلاثة أمور: شرف الزمان وهو شهر رمضان، وشرف المنزل وهو القرآن الكريم أفضل الكتب وهو المهيمن عليها، وشرف الصحبة لأنه مع جبريل عليه السلام. فهذه الأمور الثلاثة أورثت نشاطا وجودا وفضلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن أيها الإخوة نستفيد من هذا أيضا. فالإنسان الآن في شهر رمضان المفترض أنه يتقدم في الخير، يزداد من تلاوة القرآن، يزداد من النوافل، يجاهد نفسه ما كان عنده من الذنوب والمعاصي، هذا أمر مهم. ثم أيضا شرف الصحبة، أيضا الإنسان يتذكر يعني يبحث عن الصحبة الطيبة التي تعينه على الخير، تذكره إذا نسي، تنبهه إذا غفل. والمرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. إن أحببت الصالحين والأخيار وأهل العلم وأهل القرآن وأهل السنة جمعت بهم في الجنة، وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار وسلف هذه الأمة رحمهم الله جميعا. وإن أحببت الفساق والأشرار جمعت بهم، نسأل الله العافية، في نار جهنم. فالإنسان كما قلت هذا أمر ثاني. والأمر الثالث أن يتذكر الإنسان نعمة الله عليه بالقرآن. ما أنعم الله عز وجل على عبد النعمة مثل أن يحفظ القرآن، أن يتدارس القرآن، أن يتعاهد القرآن. هذا أيها الإخوة هذه نعمة، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الله العبد لهذا الأمر. ولذلك يعني أنا كان أهل القرآن هم أهل الشرف المقدمون عند النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. فحافظ القرآن هو المقدم في الإمامة بالصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وبعد موته فيما لو كثرت الجنائز كما في غزوة أحد لما كثر الشهداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا بين الرجلين والثلاثة، يعني في قبر واحد، وقدموا أكثرهم أخذا للقرآن. ثم أيضا أهل القرآن لهم الشرف في الجنة فإن ثوابهم لا ينقطع. ففي الحديث الصحيح أنه يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الإخوة نحن نقول ينبغي للمؤمن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. نعم ينبغي للمؤمن في مثل هذه الأيام أن يسارع في مراضي الله سبحانه وتعالى، أن يتقدم فيما يرضي الله عز وجل. هكذا يجب أن يكون المؤمن. يأتي بعض الناس ويلبس عليه الشيطان فيقول يا أخي هذا نفاق، كيف أنت قبل رمضان كان وضعك سيء وما تصلي وعندك والآن تصلي وبعدين ستترك الصلاة؟ لا، هذا كلام غير صحيح، هذا من تلبيس الشيطان وإضعافه للعبد. بل نحن نقول يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. إن لله عتقاء في كل ليلة، وفي آخر ليلة يعتق الله فيها مثل ما أعتق في ليالي الشهر كله. فهذه فرصة طيبة أن الله بلغك رمضان. ونحن لا نقول للناس أول ما نراهم يصلون بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، لا، بل نرحب بمن يصلي، نرحب بمن يعان على طاعة الله، نرحب بمن تقدم وحضر مجالس الذكر وحلق القرآن وأقبل على كتاب الله، نشجع. ولكننا في النهاية نقول احذر يا أخي ألا تعود إلى ما كنت عليه من قبل. فرحمة الله عز وجل واسعة، وفضل الله جل وعلا عظيم. رحمة الله عز وجل لسنا الذين نقسمها بين خلق الله سبحانه وتعالى. امرأة بغي دخلت الجنة بأن سقت كلبا في من موقها أو من خفها ماء فدخلت الجنة. ورجل دخل الجنة عندما أزال غصنا من شوك كان يؤذي الناس. فضل الله سبحانه وتعالى واسع. والموفق من وفق لطاعة الله، والمحروم من حرم خير الله عز وجل. هذه كلمة أحببت أن أستفتح بها هذا اللقاء معلقا على قول ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. حين يدارسه جبريل القرآن. فاللهم صلي وسلم وأنعم وبارك على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. الآن نبدأ درسنا في التفسير وعلوم القرآن من كتب السنة وفي كتاب التفسير من صحيح البخاري. نقرأ في الباب الخامس لأن الباب الثالث والرابع الأحاديث مكررة مما سبق. فنبدأ في الباب الخامس، باب قول الله تبارك وتعالى: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى، حدثنا إسماعيل، حدثنا زيد بن وهب قال: كنا عند حذيفة فقال: ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة، ولا من المنافقين إلا أربعة. فقال أعرابي: إنكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تخبرونا فلا ندري، فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا؟ قال: أولئك الفساق، أجل، لم يبق منهم إلا أربعة: أحدهم شيخ كبير، لو شرب الماء البارد لما وجد برده.
الحمد لله. هذه الآية الكريمة أيها الإخوة وهي قول الله جل وعلا: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. هذه الآية قال عنها حذيفة رضي الله عنه، وحذيفة بن اليمان هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأسماء المنافقين. ومن صفات المنافقين أنهم يتعاونون مع الكفار، يعطونهم أخبار المسلمين وما عندهم من معلومات، أو يخبرونهم مثلا بمسير النبي صلى الله عليه وسلم للقتال ونحو ذلك. فكان هناك تواطؤ بين المنافقين وبين الكفار. والنفاق أيها الإخوة أمره عظيم وشره كبير، أن المنافقون في الدرك الأسفل من النار. وهذا هو النفاق الاعتقادي الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر، هذا هو النفاق الاعتقادي. والنفاق العملي هو من تخلق بإحدى هذه الصفات الأربع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الرواية الأخرى: وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر. فهؤلاء المنافقون، يقول حذيفة رضي الله عنه: إن هذه الآية لم يبق من أصحابها من أهل الكفر إلا ثلاثة. جاء في رواية أخرى أنه أبو جهل وعتبة بن ربيعة وأبو سفيان رضي الله عنه، وكان هذا قبل إسلامه، فقتل اثنان وهما أبو جهل وعتبة في غزوة بدر، وبقي أبو سفيان ومن الله عز وجل عليه بالإسلام وكان من عداد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أما المنافقون فلم يصرح بهم لأن أسماءهم كانت مخفية عند حذيفة، لم يخبر بها أحدا إلا عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة ودنا أجله، لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، ذهب واستدعى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وقال: أنشدك الله يا حذيفة، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ من هذا؟ من يقول الكلام هذا أيها الإخوة؟ إنه عمر رضي الله عنه، أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل ثم أبو بكر هو عمر رضي الله عنه، ومع ذلك يقول لحذيفة رضي الله عنه: أنشدك الله، يعني أسألك بالله يا حذيفة، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ ولذلك أيها الإخوة الإنسان لا يأمن على نفسه ولا يدعي بنفسه. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. يعني أن الإنسان لا يأمن على نفسه النفاق أو يأمن على نفسه الزيغ والضلال، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الحي لا تؤمن عليه الفتنة. كان يقول في أول كلامه: اقتدوا بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الحي والله ما تؤمن عليه فتنة، قد يفتتن بفتنة الشبهات، قد يدخل في وساوس وشكوك، وقد يرتد عن الدين، وقد أشياء كثيرة، أو بفتنة الشهوات، نسأل الله العافية، يبتنى بفتنة شهوة المال، شهوة النساء، شهوة الدنيا، إلى الوظيفة، الخيانة، إلى غير ذلك، فيبيع دينه بعرض من الدنيا. ولذلك يا أيها الإخوة، الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة، كما قال ابن مسعود: الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فكيف الآن ونحن في هذا الزمن؟ هذا الزمن الآن انفتحت فيه الشرور على الناس، قنوات فضائية، مواقع في الإنترنت، وسائل التواصل الاجتماعي، يرى الإنسان ما في شرق العالم وما في غربه، وفي الشمال والجنوب، في كل شيء، ما عاد في شيء الآن يقفى، وفتن الآن وشبهات ودعاة سوء ودعاة ضلالة وإلى غير ذلك، يصبح الإنسان في بعض الأحيان حيران، ما يدري ماذا يصنع، لولا أن الله يثبته ويمن عليه بالهداية، ويحضر مجالس العلماء ويقرأ في سير الصالحين ويستفيد، ولا كان الإنسان قد يعني يتعرض لهذه الفتن. فأنا أقول أيها الإخوة، إذا كان هذا عمر الفاروق رضي الله عنه يقول: يا حذيفة، أنشدك الله يا حذيفة، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ إذن أيها الإخوة، نحرص دائما أن نبحث عن وسائل الثبات على الدين، ومن أعظمها صدق اللجأ وصدق الإخلاص والدعاء لله تبارك وتعالى. ودائما نحن نوصي الإخوة بدعائين مباركين، أحدهما في القرآن والثاني في السنة. أما في القرآن فقول الله جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما الدعاء الثاني فما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث الشهر بن حوشب قال: قلت لأمي سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: ما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين يدخل بيتك؟ قالت: كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي حديث عائشة: يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك. قالت عائشة: يا رسول الله، يعني كيف تقول هذا الدعاء وأنت أفضل البشر وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام؟ قال لها: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها، وفي بعض الروايات يصرفها كيف يشاء. فحق علينا أيها الإخوة ونحن نسمع مثل هذا أن الإنسان يعني لا نقول يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله، لكن لا يعجب بعمله الصالح ولا يدري على الله بما عنده من العلم أو من القراءة أو من الكتب. لا والله يا أخي، الذي أنعم عليك بهذه النعمة قادر سبحانه أن يسلبها منك. وكم من أناس، وأن تعرف الآن في صفحات التاريخ، أناس أسلموا أو أناس ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إما ردة كاملة أو أنهم رفضوا أن يدفعوا الزكاة. وتعرفون حرب المرتدين التي قادها أبو بكر رضي الله عنه، وأيضا ومن بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا يا أخي، لا تعجب بعملك ولا تدعي بإيمانك، لكن سل الله الثبات، وبخاصة كما قلت أيها الإخوة في هذه الأزمنة التي انفتحت فيها الشرور على الناس، وصار الناس يعني ما عدوا بالواحد يقول والله أغلق على نفس الباب ولا شاف ولا سمع. لا، ما هو صحيح. أنت الآن مثل القرية الصغيرة، العالم هذا كله، الكون كله، ما هو بلدي ولا بلدك ولا شرق ولا غرب، العالم كله كالقرية الصغيرة، تستطيع تسمع وترى. والهداية والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، خاصة من عندها الآن منا ذرية من أبناء وبنات وزوجة وزوجات، هذا يحتاج الحقيقة بذل جهد في متابعتهم وفي تربيتهم، أولا سؤال الله لهم الهداية والاستقامة، الأمر الثاني المتابعة. يعني بعض الناس يظن أن مسألة الرعاية لأسرته هي في النفقة والسكنة. نعم، هذا واجب كما قال الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لكن هناك ما هو أعظم، وهو أن تقيهم نار جهنم، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم، هذا هو الأعظم، تأمرهم بطاعة الله، تحثهم على الصلاة، تحول بينهم وبين الحرام، تقيهم ما يغضب الله عز وجل. لكن يأتي الإنسان، سامحوني مثلا، بالتلفاز ويضعه في البيت ويضع فيه الدش أو الريسيفر للقنوات، ويرى الأولاد والبنات كل شيء السيء والطيب والصالح والفاسد، هذا أنت تحاسب أمام الله عز وجل في ذلك. أيضا هذا الجوال لازم تتابع أبنائك متابعة، لا أقول بشدة وبعنف ولكن بحزم ومتابعة. نحن ما نقول اضرب والصياح والصراخ في البيت ومشاكل، لا، المسألة تحتاج حكمة، وليس معنى الحكمة أن تغض الطرف، لكن لابد أن يكون الإنسان حازم، كما يقولون مثل شعرة معاوية رضي الله عنه، إذا شد الناس يرخي وإذا أرخوا يشد، وهكذا يجب أن تستعمل هذه الطريقة مع أولادك ومع أهل بيتك. فالمسألة أيها الإخوة أنا أقول في هذا الزمن نسأل الله الثبات على الدين، انفتحت فيه الشرور والفتن، سواء فتن الشبهات أو فتن الشهوات، والأولى أعظم والثانية أيضا لا يستهان بها والله المستعان. فهنا ذكر أو يستفاد أيضا من أثر حذيفة هنا رضي الله عنه أن الناس يعني من هم غير المسلمين ثلاث طوائف، إما كافر وإما منافق وإما فاسق وإما مؤمن، المؤمن الذي لا يعمل الذنوب، لكن الذي بخلاف ذلك هم ثلاث طوائف، إما كافر وهذا الذي يعني أعلن الكفر ظاهرا وباطنا، والمنافق وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، أو الفاسق وهو المؤمن الذي يعمل المعاصي والذنوب. فهذا لا نعطيه كمال الإيمان فنقول كامل الإيمان، ولا نسلب عنه وصف الإيمان فنقول هو كافر، بل نقول كما قال أهل السنة والجماعة مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. وهذا هو كلام الأعرابي الذي قال لحذيفة رضي الله عنه إنكم أصحاب محمد تخبروننا فلا ندري، يعني تخبروننا بأحاديث وبأسماء وبكذا، فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا، يبقرون أي ينقبون بيوتنا، البقر بالباء للصخر يعني الذي يحفر في الصخر، يقال بقر الصخرة أي حفرة، والنقر هو الذي للخشب، ينقرون يعني في الخشب ويبقرون في الصخر، يعني قصد هؤلاء السراق. قال ويسرقون أعلاقنا، الأعلاق هي نفائس الأموال. يقول هؤلاء ماذا نقول فيهم يا حذيفة؟ هؤلاء هل نقول كفار؟ لا. طيب هل نقول منافقون؟ لا. فقال حذيفة رضي الله عنه أولئك الفساق، هؤلاء أصحاب فسق. فلذلك أيها الإخوة يجب الإنسان يعني أن يتأنى في عباراته، يعني كون إنسان يطلق على شخص الكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر وليس يعني قصد أهلا لها رجعت عليه، وفي بعض الروايات إلا حارت عليه. فإنسان يتقي الله لا يتعجل في تكفير الناس. أيضا النفاق، كون يجي إنسان يقول يا منافق أنت منافق، ما يجوز هذا يا أخي، لكن نعم تحذره، تقول يا فلان إن فعلك هذا فعل المنافقين، يعني مثلا إنسان لا يصلي الفجر مع الجماعة، فتقول نعم يا أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، لكن تأتي تقول يا منافق أنت منافق، لا يا أخي أنت ما معك صكوك على الناس شهادات تقسم الناس هذا كذا هذا كذا، لكن تحذر إلا عاد من ظهر منه شيء و ثبتت عليه الشروط كما يقول العلماء وانتفت عنه الموانع، وهذا عاد هذا موضوع آخر، لكن الإنسان يتعجل لهذا يتق الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث كما قلت نعم من وقع في معصية من وقع في ذنب فهذا فاسق، والفسق في اللغة كما قال العلماء هو بمعنى الخروج، يقال للفأرة فويسقة لأنها تخرج من جحرها فتفسد على الناس، وبهذا سمي الفاسق لأنه خرج من طاعة الله إلى معصيته. الأصل أن المؤمن يكون في طاعة الله، لكن قد يذنب قد يعصي فيقال هذا فاسق، ولكن لا نكفره بالذنب فنكون كالخوارج نسأل الله العافية الذين كفروا الناس بالذنوب فاستحلوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم وقاتلوهم بغير حق، فإذا أيها الإخوة هذه مصطلحات يجب أن ننتبه لها. ثم قال حذيفة رضي الله عنه أحدهم شيخ كبير، يعني من هؤلاء سواء الفساق أو المنافقين، أنه يبقى على ما هو عليه، لو شرب الماء البارد لما وجد برده، يعني أنه جاثم على حال السيئة، ولو شرب الماء من ضعفه ومن يعني قلة صحته لا يجد فائدة من هذا الماء، مع أنه باق على ما هو عليه، سواء نسأل الله العافية في كفر أو في نفاق أو في فسق، نسأل الله الثبات على الدين. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أنه قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن حسين عن زيد بن وهب قال مررت على أبي ذر بالربرة
نعم
فقلت ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال كنا بالشام فقرأت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال معاوية ما هذه فينا؟ ما هذه إلا في أهل الكتاب؟ قال قلت إنها لفينا وفيهم.
أبو ذر رضي الله عنه جندب بن جنادة رضي الله عنه من خيار الصحابة، وكان مذهبه رضي الله عنه له يعني أمور انفرد بها من الصحابة، والحق هو مذهب الجمهور من الصحابة رضي الله عنه، فهو يرى رضي الله عنه أن الكنز أنه لا يجوز للإنسان أن يكنز عنده لا ذهبا ولا فضة، لا يبقي عنده شيئا، ينفق ما معه لا يبقي منه شيئا، وهذا كلام غير صحيح. الصحيح مذهب الجمهور أن ما أديت زكاته فليس بكنز، ما دفعت زكاة هذا لا يعد كنزا. الله جل وعلا هنا يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. نعم هذه في حق من لا يؤدي زكاة ماله، وجاء هنا في الحديث الصحيح أنه يمثل له ماله شجاعا أقرع، يعني جاء في كلام بعض الشراح أنه مثل الثعبان العظيم له زبيبتان، يعني له رأسان أو كذا، يعني يحاول أن يدركه فيهجم عليه كما سيأتينا إن شاء الله في الحديث الآخر. فعلى كل حال مذهب الجمهور ومذهب الصحابة رضي الله عنهم أن العبد إذا أدى زكاة ماله فإن ماله الذي عنده ليس بكنز، حتى لو كان يملك الملايين من الدينارات أو الدراهم أو عنده عقارات أو المهم يؤدي زكاة المال ربع العشر، يؤدي زكاة المال ربع العشر، إذا أدى فما امتلك بعد ذلك لا حرج عليه. أبو ذر رضي الله عنه كان لا يرى أن الكنز هو ما أبقيته عندك، ولذلك كان لا يبقي رضي الله عنه في يده شيئا، واعتزل الصحابة واعتزل الناس وسكن في الربذة. ولذلك لما لقي معاوية رضي الله عنه وقرأ هذه الآية قال ما بالك يعني سكنت؟ قال والله أنا هذه الآية أنا لا أريد أن أكنز معي شيء ولا أمتلك دار ولا عقار. فقال معاوية رضي الله عنه إن هذه الآية في أهل الكتاب، لأن قبل يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، إلى قوله والذين يكنزون الذهب والفضة. فمعاوية رضي الله عنه يرى أن هذه الآية في أهل الكتاب أصلا وليست في المؤمنين أبدا. فأبو ذر رضي الله عنه قال لا إنها لفيهم وفينا، لأن الزكاة أيها الإخوة هذه من أركان الإسلام وهي من أركان الديانات السابقة، يعني الزكاة أيها الإخوة كانت مفروضة على من قبلنا، لكن عاد التفاصيل الشروط الأنصبة عاد كل شريعة لها ما عندها يعني من التفاصيل، لكنها من الأسس الثابتة والقواعد التي توجد في جميع الديانات السابقة. لكن طيب هل كلام أيضا أبو ذر رضي الله عنه كلامه هنا أيضا صحيح، يعني قال إنها لفينا وفيهم؟ نعم هي صحيح فينا وفيهم من حيث الجملة، لكن ليس معناه أن الإنسان لا يكنز، شيئا من المال عنده، لا، يحق لك أن تكنز ويحق لك أن تجمع من الحلال وليس من الحرام، هذا أولا. ثم ثانيا عليك أن تؤدي زكاة مالك، عليك أن تؤدي، ولا كما سيأتينا في الآية يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، تصفح لهم يوم القيامة الصفائح من نار، فتكوى بها جباههم وظهورهم وجنوبهم كما جاء أو كما سيأتينا إن شاء الله في تفسيرها، يعني يعذبون هذول أصحاب المال. أما أصحاب الماشية الذين يعني لا يؤدون زكاة مواشيهم فإنهم يوم القيامة تطأهم بأضلافها وحوافرها كما سيأتي إن شاء الله. فكل هذا أيها الإخوة عقوبة لمن لا يؤدي زكاة ماله. والزكاة كما قال أبو بكر رضي الله عنه هي قرينة الصلاة، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا، وفي بعض الروايات عقالا، كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فإذا أيها الإخوة من كان عنده مال كما قال العلماء يعني إما مال نقدا أو ذهبا وفضة فعليه أن يؤدي زكاته ربع العشر، ما كان عنده عروض التجارة يقومها في الحول ويدفع ربع العشر، من كان عنده إبل بقر غنم ضأنا كانت أم معزا هذه يؤدي زكاته. فعلى كل حال أيها الإخوة يعني أمور الزكاة لها دقائق ولها تفاصيل، اسأل عنها. نعم كثير من الناس يسأل يعني يقول الله ماذا أصنع في راتبي، ماذا أصنع عندي عقارات، اسأل العلماء. المهم لا تبقي مالا عندك سواء مال نقدا أو عروض أو عقار أو غيره يعني على كل حال إلا وقد أديت زكاته. والذي الحمد لله يشكل عليك اسأل عنه أهل العلم. أما على مذهب أبي ذر رضي الله عنه فمذهبه يعني كما هنا يعني أن المال لا يكنز سواء أديت زكاته أو لم تؤد زكاته، ولكن هذا مذهب غير صحيح. المذهب الصحيح أنه يجوز الإنسان أن يجمع المال وأن يكنزه، لكن بالشرطين: من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه، هل هو في الحلال أم من الحرام، وفيما أنفقه، وأعظم الإنفاق هو الزكاة. ثم بعد ذلك يعني وأيضا النفقات الواجبة على نفسك وعلى أهل بيتك إلى آخره. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب قوله عز وجل يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال أحمد بن شبيب بن سعيد: حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال: هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال.
يعني كلام ابن عمر رضي الله عنهما هنا يعني أن الزكاة تقيك عذاب الله عز وجل، تقيك ألا يعني كما جاء في الحديث أن تصفح هذه الأموال بصفائح من نار فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قالوا إن هذا نعم متى يعني قال ابن عمر إن زكاتك حتى تستدفع العقوبة التي كانت من قبل، ثم جعلها الله بعد ذلك طهرة للمال. ونحن نقول ولله الحمد الزكاة لهذا كله. فالزكاة أولا عندما تدفعها تطلب رضا الله عز وجل الذي افترض عليك أمرك بخمسة أمور وهي قواعد الإسلام وأركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالزكاة ركن من أركان الإسلام، فنحن نفعلها تعبدا وطاعة لله عز وجل. الأمر الثاني أننا نعم والله نخشى عقوبة الله سبحانه وتعالى، نخشى أن تصفح لنا صفائح من نار فتكوى بها جباهنا وجنوبنا وظهورنا. الأمر الثالث أنها تكون طهرة للمال، فهي من الزكاة ومن أن يعني النماء والبركة كما قال العلماء: زكى الشيء إذا نما وكثر، وهي أيضا بركة مالك كما قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا ويبس الصدقات. أصحاب الربا وإن كثرت أموالهم فإنهم محرومون من بركتها وخيرها مع ما ينتظرهم من العذاب في الآخرة. أما أهل الزكاة فهم محل طهر ونقاء وزكاة ويعني نماء لأموالهم. الأمر الرابع أيضا من فوائد الزكاة أنها فيها مواساة للفقير وعطف عليهم المساكين والأرامل والأيتام، وهذا ما يدعو إليه الإسلام في التكافل الاجتماعي. نعم نحن لا نقول أنه لا يوجد في الدنيا فقراء، لا لا ما في شك، الحياة فيها غني وفيها فقير، فيها من يعطي وفيها من يأخذ، لكن الذي ينهى عنه الإسلام أن يعيش الغني في أعلى المقامات والفقير تحت خط الفقر لا ينظر إليه. نعم هذا الذي نهى عنه الإسلام. أراد الإسلام ما يسمى بالتكافل الاجتماعي، أن يكون هنا تقارب بين الغني وبين الفقير، لا أن يستأثر الغني بكل شيء ولا يعطي الفقير. فهذا ولا شك أيها الإخوة من يعني مقاصد الإسلام في تشريع الزكاة. المقصد الخامس كما قلت لكم أن يعطف الغني على الفقير، أن تسد حاجة الفقير. لكن كون احنا نقول أن ينقلب الفقراء أغنياء هذا صعب، يعني قد نعم يستغني في فترة من الزمن لكن قد يفتقر بعد حين، لكن لا يتكسب، عنده عيال كثير، عنده معاقين، عنده أيتام، عنده يعني ما صعب تقول. وأيضا يعني سنن الحياة وسنن هذا الكون الذي جرى عليه أنه يوجد غني وفقير، من يعطي ومن يأخذ. لكن الذي لا يرضاه الإسلام كما قلت ولا وبل الذي ينهى عنه أن يعيش الغني في أعلى الدرجات ولا ينظر إلى هذا الفقير الذي له حق في هذا المال. يعني أنت لا يعني أنت عندما تدفع زكاة مالك هذا ليس منه وتفضل، لا هذا حق واجب. يعني الفقير ينظر إلى مالك ليس من باب الاستجداء والذل والإهانة، لا هو ينظر لأن هذا حق من الله جل وعلا أوجبه عليك تجاه هذا الفقير. وفرق يا أخي بين النظرتين، يعني كون الإنسان ينظر إلى الغني يعني ويذل نفسه وإهانات هذا لا ما يجوز. المفترض يعطى عطاء جميلا، وإن لم يكن معك شيء فترده ردا جميلا وقول لهم قولا معروفا. أما كل إنسان يذل الناس أو أن الفقير يذل نفسه هذا كلام غير صحيح. على كل حال آداب الزكاة وآداب الإعطاء تكلم فيها العلماء، لكن هذا شيء من الإشارة إليها والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. القيم هو القائم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أبو بكر هذا هو نفيع بن الحارث رضي الله عنه. نعم.
قال النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كأيهته يوم خلق الله السماوات والأرض 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان.
الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا، وهذا من الإعجاز العلمي الكوني الفلكي، عليه الصلاة والسلام يخبر أن الزمان قد استدار، يعني أن الكرة الأرضية هذه والمجرات والدنيا هذه لها دورة تدور. ويعني من يقرأ منكم في كتب يعني علم الفلك ويعني مسيرة المجرات، وهذا شيء عجيب سبحان الله، يعني لو تتأخر أو تتقدم ما نقول ثواني بل جزء من الثانية لحدث اضطراب وتصادم في هذا الكون. فكل يمشي على منازل كما قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم كل في فلك يسبحون. فهذا الكون الآن أفلاك، وكل فلك فيه شمس وفيه مجرات وفيه وفيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر وهو في يوم عرفة والتاسع من ذي الحجة أن الزمان قد استدار كهيئته، يعني أنه أخذ دورة وبدأ دورة جديدة كما كان من قبل، متى كان من قبل الله أعلم، هذا في علم الله سبحانه وتعالى. لكن أنه عاد مرة أخرى، ويوم عرفة الذي كان يوم 9 هو مثل ما كان في بداية هذه الدورة الزمانية، وهذا إعجاز علمي العلماء تكلموا فيه ودخلوا في أرقام وتواريخ وكيف كان. من عاد يراجع بعض هذه الكتب سيجد يعني أرقاما في هذا، وهي كلام صحيح يعني لا إشكال فيه. هذا أمر أيها الإخوة. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الزمان أو السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، الله جل وعلا قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قيل ما معنى فلا الأربعة الحرم؟ هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، قال عليه الصلاة والسلام 3 متواليات. ولذا قالوا العلماء ليش ما بدأ بمحرم؟ لو بدأ بمحرم بيصير في فاصل صفر ربيع أول ربيع ثاني إلى آخره، لكن عليه الصلاة والسلام قال 3 متواليات، فبدأ بذي القعدة وذي الحجة ثم محرم، قال 3 متواليات، ورجب مضر بين جمادى وشعبان. المهم أيها الإخوة، النبي صلى الله جل وعلا هنا قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قيل إن معنى فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي لا تقاتلوا، لا تقاتلوا في هذه الأشهر الحرم، هذا قول. والقول الثاني أن المراد فلا تعملوا فيها بالمعاصي، وهذا هو القول الراجح، يعني أن الإنسان يجب أن يعظم هذه الأشهر الحرم، يكون لها مكانة، يكون لها تقديس في نفسه، فلا يعني يقع في الذنوب، وإن كان يقع فليجاهد نفسه فليقلل من ذلك. أما مسألة القتال في الأشهر الحرم فالعلماء على خلاف رحمهم الله، منهم من قال إنه لا يبدأ فيها بالقتال ولا يدفع فيها القتال، يعني لو لا تبدأ في الأشهر الحرم ولا تدافع أيضا عن نفسك حتى في الأشهر الحرم، هذا قول. القول الثاني قالوا لا يبدأ فيها بالقتال، ولكن لو أراد الرد والدفع فلا حرج عليه في ذلك، هذا القول الثاني. القول الثالث أنه لو احتيج إلى أن يبدأ فيها بالقتال فضلا عاد أن يرد على العدو فلا حرج في ذلك، وهذا هو القول الصحيح، أنه لو احتيج إلى الجهاد في سبيل الله أو حرب الأعداء أو رد عدوانهم أو كف شرهم وضررهم فلا حرج في ذلك. فإن هذه الأشهر الحرم ليس معناها أنها تعيد العصاة وتعيذ من يريدون الشر بالناس، هذا كلام غير صحيح. والصحابة رضي الله عنهم لما حصل بينهم وبين الكفار ما حصل وكان في الأشهر الحرم ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لامهم بعض الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتذر لهم وقبل عذرهم، أن هذه الأشهر الحرم ليس معناها أن الناس يعني لو احتاجوا إلى القتال أنهم لا يقاتلون أو أن يردوا عدوان المعتدين فلا يردوهم، لا هذا كلام غير صحيح. الصحيح أن لها قداسة ولها مكانة، وبخاصة شهري ذي القعدة وذي الحجة، لأنها هي من أشهر الحج، لأن أيها الإخوة من أشهر الحج، يعني من أراد التمتع، من أحرم مثلا جاء بعمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في عشر ذي الحجة وبقي في مكة ثم أحرم بالحج في يوم التروية، هذا يعتبر متمتع وعليه هدي، لأنه أتى بعمرة في أشهر الحج ولم يسافر، يعني لم يخرج سفرا تقصر فيه الصلاة، فهذا على كل حال فيها تفاصيل للعلماء. المهم أن هذا من أشهر الحج، وقال العلماء إن, 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 إن هذا متمتع والحالة هذا. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا من الأشهر هذا له شهر ذو القعدة وذي الحجة ومحرم. وفي هذا أيها الإخوة رد على العرب، لأن العرب يعني كانت تعمل النسيئة. ما معنى النسيئة؟ يعني التأخير والتقديم، فإذا أرادوا قتالا استبدلوا، وأرادوا القتال مثلا في شهر محرم استبدلوا محرم بصفر، خلوا محرم مكان صفر وصفر مكان محرم، فيقاتلون من أرادوا قتاله في شهر الله المحرم الذي قلبوا اسمه وجعلوا صفر. وفي بعض الأحيان قد يقلبون من سنة إلى سنة، فيقولون السنة هذه محرم مكان صفر والسنة الجاية صفر مكان محرم، وهذا من التلاعب على كل حال من أجل أن يغيروا، لأنهم أهل يعني تعرفون أهل عصبية وأهل قتال ولا يردهم شيء. الشهر الرابع رجب مضر، وكان هذا الشهر تعظمه مضر، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه في هذا الحديث وحصره بين جمادى وشعبان. لماذا لم يحصر الأشهر الثلاثة؟ قال لأنه قال ثلاث متواليات، خلاص بقى ثلاث متواليات، يعني ما يمكن واحد يقدر يغير ولا يحرف، لأن ثلاثة أشهر متواليات، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. لكن بما أن رجب بعيد عنها حصره النبي صلى الله عليه وسلم بين شهرين وهما جمادة وشعبان. من باب الفائدة أيها الإخوة، لا يصح في فضل العمرة في رجب أو غيرها من الأعمال، لا يصح فيها حديث. بعض الناس يعتقد أن العمرة في رجب لها فضل ولها، ولا هذا كلام غير صحيح، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا قيام ليلة 23 أو ليلة الإسراء والمعراج أيضا هذا كلام غير صحيح، بل يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إنه لا يعرف على وجه التحديد متى كانت ليلة الإسراء والمعراج، ما أحد يعرف بالضبط يعني أي يوم أي شهر، يقول لا أحد يستطيع، فضلا أن يأتي بعض الناس ويحيي تلك الليلة بالصلاة وبقراءة القرآن، وبعض الناس يحرص أن يأخذ عمره في ذلك اليوم أو في شهر رجب. هذا كله أيها الإخوة لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء. ولذلك الحافظ بن حجر له رسالة بعنوان بيان العجب في فضائل رجب، يعني أنه يعني الناس ذكرت يعني أحاديث وجاءت بأشياء كلها باطلة وغير صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هو من أشهر الله الحرم، وله قداسته وله مكانته في الإسلام، لكن أن نقول في عمرة فاضلة أو أن تقام ليلة الإسراء والمعراج أو أننا نتصدق أو أن الإنسان لا يبيت تلك الليلة مدري إيش، هذا كله كلام غير صحيح. ونحن أيها الإخوة نحن أمة الدليل، نحن نتعبد الله بالدليل الصحيح، ما جاء في كتاب الله عز وجل على العين والرأس، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، أما غير ذلك فنضرب به عرض الحائط، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، قال ما جاءنا في كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وأشار بيده إلى رأسه، وما سوى ذلك فاضربوا به عرض الحائط. فكون الإنسان يقول أن عمره في رجب أو نقوم ليلة الإسراء والمعراج أو كلام، هذا كله كلام غير صحيح، مع أنني أقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا يعرف، لم يثبت تحديد تلك الليلة متى كانت ليلة الإسراء والمعراج، لا هذا كله لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن أيها الإخوة نلزم السنة ونلزم الدليل. هذا على كل حال ما كانت تفعله الجاهلية كما قلت في التأخير في التقديم والتأخير التلاعب والتحايل من أجل القتال فيما بينهم، والإسلام ولله الحمد بشريعة الغراء أوضح الأمور وبين لنا في ضوء من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أكرمنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن. اللهم يسر أمورنا بالقرآن وحقق آمالنا بالقرآن. اللهم اجعله سائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا وحقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرسنا غدا إن شاء الله تعالى في هذا المكان بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.